آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
هذه الآيتان أو الثلاث
تحكي مسألة وقعت في المدينة، وذلك أن أبو عامر العابد الراهب وهو من الخزرج كان له مكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين أهله، وكان يدعي أنه يعرف الكتاب وكان معتنقا للنصرانية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انسحبت الأنوار عنه ولم يكن له قيمة. ولما وقعت موقعة بدر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام أمره وعز شأنه وصار له كيانة، فجاء إلى قريش والمشركين في نواحي العرب واستنفرهم وهيجهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه. فكان أن وقعت موقعة أحد، وكان من اقتراحاته حفر حفر في مواقع معينة وإحدى هذه الحفر هي التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته، فرأى أن هذا نوع نصر له وأنه لا بد أن يقضي على هذا الرجل الذي طرق الأنوار منه، فأمر أتباع من المنافقين في المدينة أن يبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء لأجل أن يكون مركزا لهم ويتظاهرون بأنهم بنوا، لأجل الضعفاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء في أيام الشتاء وأيام الحر ونحو ذلك، وهي دعوة باطلة. وذهب إلى قيصر ملك الروم يستنجده ويطلب منه العون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى قومه أن جهزوا المسجد وهيئوه وادعوا محمدا ليقركم عليه بالصلاة فيه حتى لا يعترض عليه أحد. وكان من خططه أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه أن يهدم عليه، انتهوا من بنائه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه ان يصلي فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزوة تبوك، فقال انا على سفر واذا عدنا ان شاء الله نصلي فيه. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا للمدينة وقبل وصوله المدينة بيوم نزل عليه الوحي بهذه الآية، وهي قوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزلت عليه هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه من أهل قباء، فذهب أمرهما بإحراقه وهدمه، فأمرهما أن ينطلقا مسرعين بإحراقه وهدمه، فدخلوه والناس فيه من أهل النفاق ومعهم من جريد النخل قد أشعلوها فأحرقوا المسجد، ثم كملوا عليه بالهدم. فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا وقد هدم. ومات ذاك الرجل في طريقه عائدا من قيصر، هلك في الطريق، ففشل بذلك مخطط هؤلاء المنافقين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اي اتخذوا مسجدا بنوه ليضروا ولا ليصلحوا، وقصدوا بذلك الحاق الضرر بالمسلمين، وهذا دليل على فساد نياتهم، وأن النية معول عليها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي ليس إيمانا، بخلاف المساجد الأخرى فإنها تبنى إيمانا حبا في طاعة الله وتقربا إليه بهذا البناء، وهؤلاء بنوا هذا المسجد كفرا، أي كراهية للدين وكراهية لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ولما جاء به من الإيمان، فلم يبنوه بمنطلق ما اعتاد الناس البناء للمساجد من أجله وهو التقرب إلى الله، وإنما بنوا مسجدهم هذا لإلحاق الضرر بالناس وللكفر الذي اتصفوا به، فيعمل يبنون كفرا لا رغبة في الخير. والأمر الثالث تفريقا بين المؤمنين، أي أنهم أرادوا أن يشقوا المؤمنين إلى نصفين، فبعضهم يصلي في هذا المسجد وبعضهم يصلي في المسجد الآخر، وهذا تفريق لجماعة المسلمين. وهذا المعنى ينطبق على كل من أراد أن يبني مسجدا بجوار مسجد آخر فإنه يمنع منه، لأن هذا فيه تفريق للجماعة وإيذاء للمتحابين والمستمعين، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو عامر صاحب هذه المؤامرة الكبيرة. إرصادا لمن حارب الله، أي لأجل أن يترصد به لإيقاع المكروه برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجعله كمينا يوقع به الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام. والذي حارب الله ورسوله هو هذا الرجل المسمى بأبي عامر الراهب. ولا يحلفن، رصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هم سيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله أننا بنينا المسجد لأننا نريد الإحسان وخدمة الضعفاء والمساكين من العجزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى قباء فيصلوا دونه. كلامهم هذا صح؟ حلفهم صحيح؟ لأن الله تعالى قال والله يشهد إنهم لكاذبون. الله جل وعلا الذي خلق ويطلع ويعلم بأحوال الناس كلهم شهد عليه، شهد عليهم بالكذب. وهذه شهادة الله جل وعلا على هؤلاء بأنهم يكذبون في هذه اليمين التي حلفوها، وهذه يمين رموز لأنها حلف على ما مضى وهم كاذبون فيها بشهادة الله. ثم وجه الله جل وعلا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقم فيه أبدا، أي لا تدخل هذا المسجد ولا تقم فيه للصلاة ولا تمر به ولا تدخله أبدا، لأنه مسجد ضرار وكفر وتفريق وليس مسجد عبادة وطاعة وإيمان ومحبة وألفة واجتماع، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم أول ما وصل إلى قباء في طريقه إلى المدينة، وقباء أدنى المدينة وأقربها إلى مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى قباء. وفي أول يوم وصل فيه بدأ هو وأصحابه بناء مسجد قباء. هذا المسجد الذي بنيته وأنت وأصحابك أسستموه على التقوى، على الإيمان، على محبة الله تعالى والرغبة فيما عنده، أحق أن تقوم فيه وتصلي فيه، لا مسجد الضرار. فيه رجال يحبون أن يتصرف في هذا المسجد، رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء وقال إن الله تعالى مدحكم بالطهارة، ففيما تتطهرون وكيف تتطهرون؟ قالوا لا نعلم إلا أننا نستجمر بالحجارة ثم نتبعها لاستنجاء بالماء، وهذا في غاية النظافة. الله تعالى مدحهم وأحبهم وأخبر أنه يحبهم لاتصافهم بهذه الصفة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، إذا قضى أحدهم حاجته من بول أو غائب استجمر بالحجارة ثم استنجى بالماء، فهذا الفعل محبوب لله تعالى لأنه غاية النظافة والنزاهة. والله تعالى يحب المطهرين، أي الذين يتطهرون من الأنجاز ومن باب أولى يتطهرون من الأرجاز وهو الشرك والوثنية والنفاق. فأهل قباء أهل صلاح وثقة وأهل سلامة في العقيدة وصدق في الإيمان، طهروا قلوبهم من النفاق وطهروا أبدانهم من النجاسة فأحبهم الله جل وعلا.
أسس بنيانه على تقوى من الله خير الرضوان من الله من أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
يقول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا سؤال استفهام يطرحه الله جل وعلا للمخاطبين للتمييز بين الأمرين. يقول جل وعلا: أيهما أولى، الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أم الذي يؤسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في النار؟ أيهما أولى وأيهما الأصح وأيهما الأسلم؟ كل عاقل يعرف الجواب، وهو أن الأول هو الصح وأن الثاني غلط. إذا كان هذا هو الأمر الواضح، فمسجد قباء هو المقدم على مسجد الضرار، وحينئذ يصلى في مسجد قباء ولا يصلى في مسجد الضرار، وحول مكان مسجد الضرار إلى مزدلة، محل للنفايات وجمع المخلفات. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، وهو مسجد قباء، فقد أسس على تقوى في اختيار موقعه وفي الهدف من بنائه، وفي الذين بنوا بنيتهم التعبد لله، وفي المواد التي بني بها، وهي مما تقرب به أصحابه لله، وفي الجهد الذي بذله العمال، فكل هذه أعمال يتقرب بها إلى الله. وأما الثاني فأسس، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فمسجد الضرار أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف، أي ناحية منحدرة توصل إلى قعر النار، لأن الغاية من بنائه هو الإيذاء والتفريق والكفر والإرصاد، فليس فيه أي وجه من أوجه الخير، بل كل وجوه شر، وحينئذ فلا خير في ذلك المسجد، وإن كان اسمه مسجد عند من ادعوا ذلك عند بنائه كذبا وزورا. ولهذا قال: فانهار به في نار جهنم، أي أن بناء هؤلاء الذين بنوا، المواد التي اختيرت، والعمل الذي قام به العمال، والدافع وراء البناء، كلها سيئة وكلها آثمة وكلها توصل إلى قعر النار، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. ثم قال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول: إن هذا البناء الذي بنوه ظل في قلوبهم ريبة، يخافون أن ينكشف أمرهم وتبين مؤامرتهم للناس، فكانوا في قلق وكانوا في خوف أن يكتشف مخططهم الذي من أجله بنوا هذا المسجد. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إذا تقطعت وماتوا فحينئذ يتوقف. أما ما داموا على قيد الحياة فهم في اضطراب شديد، حتى بعد هدم المسجد وبعد احراق المسجد بقي هذا الأمر عارا عليهم ونارا، يكتبون بها كلما سمعوا أحدا من المسلمين يقرأ هذه الآية. ونحن الآن بعد 1425 سنة نقرأ هذه الآية كأن الحادثة حدثت أمس، وهي قصة حدثت في السنة التاسعة. السنة التاسعة يعني لها 1416 سنة، وهذا أمر يدل على أن هذا الدين حي وأنه صالح لكل الأزمنة والأمكنة ولكل الأجناس البشرية. فنحن نقرأ هذه الآيات كأنها نزلت الآن، والحادثة كأنها وقعت الآن، وهذه الأعمال التي سمعتموها التي تدل عليها الآيات لا تزال رطبة وغضبة. وهذا القرآن موعظة للناس في كل زمن لئلا يعملوا مثل عمل هؤلاء المنافقين الذين أرادوا إيذاء المسلمين، فلا يكرروا هذه الصورة في مكان آخر من بقاع الأرض. إذا كان مسجد يصلي فيه الناس ويجتمعون فيه، فلا تأتي وتبني مسجد بجواره تقول نحن نشق، ما نريد هذا الإمام ولا نريد هؤلاء الجماعة، نريد أن نكون جماعة ثانية. الله تعالى يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعلى المسلمين أن يجتمعوا على الطاعة ويتعاملوا بالتي هي أحسن، ومن أخطأ منهم ينبه على خطأ. أما أن نفرق الناس، هذا فرق فلان وهذا فرق فلان، وهؤلاء إذا يصلون مع هؤلاء وكل أناس لهم مسجدهم، فهذا ليس هو شأن المسلمين. لأن المسلمين شأنهم الاجتماع والائتلاف والمودة والتراحم والتعاون على البر والتقوى لا الفرقة، فإن الفرقة من شأن أهل النفاق. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا.
يعقد أصابعه وفي رواية أصابع يمينه هذه خمس، فإذا أطلقها عشر، فثلاث مرات يقبض يديه ويطلقها ثم يزيد عليها ثلاثة أصابع، 33 مرة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذا كان يعمل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يرفعون أصواتهم لهذا، ولكن فرادا لا ذكرا جماعيا، بل كل واحد يسبح لنفسه. وكان الناس يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو في الشارع، من الدوي الذي يصدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كدوي النحل، يصف ابن عباس بهذا، فهو ذكر جهوري لا جماعي، وإنما كل واحد يذكر الله بمفرده مع رفع الصوت. وبعد هذا يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثة.